المحور الثالث: حسابات الداخل الإسرائيلي قبيل الحرب وأثناءها. المشاركون: دكتور خالد عكاشة، دكتور محمد كمال، شادي محسن، مريم صلاح، محمد عبد الرازق، هبة شكري. في إطار متابعتنا حرب غزة، يلتفت القليل منا للجدل الدائر الآن في الداخل الإسرائيلي، رغم أن هذا الجدل قد يقدم لنا مؤشرات تساعد في الإجابة حول عدد من الأسئلة المهمة، منها متى تنتهي الحرب؟ وما الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها؟ وما معنى الانتصار؟ وما شكل مستقبل قطاع غزة ومستقبل إسرائيل أيضاً؟ في البداية وقبل التطرق للجدل، يمكن القول إن هناك توافقاً إسرائيلياً على أن هجوم 7 أكتوبر 2023 قد هز قناعات الإسرائيليين بأنهم يعيشون في دولة آمنة، بل إن البعض يتحدث عما يسمى سيناريو يوم القيامة، وهو احتمال فتح 3 جبهات في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، وبالتالي تعرض وجود دولة إسرائيل نفسه للخطر. هناك أيضاً الإحساس لدى يهود الخارج بأن إسرائيل لم تعد المكان الذي يمكن أن يذهبوا إليه في حالة تعرضهم للخطر في أماكن تواجدهم، لأن إسرائيل نفسها لم تعد آمنة. استعادة الإحساس بالأمن هو الهدف الرئيسي الذي تسعى القيادة الإسرائيلية لتحقيقه في حرب غزة الآن، لذا فإن البعض يصف الحرب الحالية بأنها ليست بالضرورة حرباً ضد حماس، ولكنها حرب ضد 7 أكتوبر وما أحدثه هذا اليوم من هزة عميقة لدى المجتمع الإسرائيلي. ومع ذلك، فقد بدأ يظهر جدل إسرائيلي حول معنى الانتصار، ومتى يمكن إعلان نهاية المهمة، وهنا لا توجد إجابات قاطعة، فمع تزايد الاعتقاد بصعوبة تدمير حماس بالكامل، فإن الهدف أصبح الآن تدمير البنية التحتية لحماس، سواء كانت المدنية أو العسكرية، كما حدث في شمال غزة، والذي قد يمتد إلى الوسط والجنوب، اعتقاداً أن مشاهد الدمار قد تعطي إحساساً للإسرائيليين بالانتصار، وهناك أيضاً الحديث حول قتل أو أسر القادة العسكريين الكبار لحماس، واعتبار ذلك أحد مؤشرات الانتصار. وفي كل الأحوال، فمن الواضح أن الحرب مستمرة، وقد تمتد لفترة أطول، حتى لو حدثت هدنة إنسانية أو وقف مؤقت لإطلاق النار يستهدف تبادل الأسرى، ولكن ستعود المعارك مرة أخرى. وهذا ما يبرر الحديث عن إنشاء منطقة آمنة في جنوب غزة، في منطقة الموصي، لكي يذهب إليها أهل غزة، بما في ذلك من يعيشون في الوسط والجنوب، ويتم فيها تقديم المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة. وكلها مؤشرات تدل على نية إسرائيل الاستمرار في العمليات العسكرية البرية. أما الجدل الإسرائيلي الأكبر، والذي يتسع كل يوم، في دور حول مستقبل إسرائيل ما بعد الحرب. وفي حين أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يروج الآن لفكرة أن كل الفلسطينيين حماس، ويدعو إلى إعادة احتلال غزة وإنشاء مستوطنات بها، إلا أن الاتجاه الغالب هو توجيه الانتقادات لليمين، بما في ذلك حكومة نتنياهو، وتحميلها المسؤولية عما حدث في 7 أكتوبر، انطلاقاً من فكرة أن الحكومة أنفقت المليارات في بناء جدار عازل بري وبحري وجوي مع غزة، ولكنه فشل في القيام بمهمته، كما أن القوات الإسرائيلية انشغلت بحماية المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وتركت سكان محيط غزة بدون حماية. ويمكن استعراض الأبعاد الرئيسية للداخل الإسرائيلي مجتمعياً وسياسياً، والتي تمثل الأبعاد الأهم في تأثر إسرائيل بالحرب في غزة، وواقع الأمر فإن هذه الحرب بدأت في مرحلة حرجة داخل إسرائيل يعاني فيها نظامها السياسي من أزمات متعددة، ويتضح هذا فيما يلي: المجتمع الإسرائيلي قبل الحرب ليس مثل بعدها. بالرغم من توحد المجتمع الإسرائيلي الآن خلف القيادة السياسية والعسكرية في مرحلة الحرب، وهو المتوقع حين يكون هناك تهديد أمني كبير على غرار ما حدث في 7 أكتوبر، فإن هذا لا يعني أن هذه الحالة كانت مستمرة قبل ذلك، بل كانت إسرائيل تواجه أزمة داخلية معقدة، أزمة اندلعت بكامل قوتها عندما أطلق ائتلاف الحكومة الإسرائيلية إصلاحاته القضائية في 4 يناير 2023، بعد أيام قليلة من أدائه اليمين الدستورية. هذه الأزمة لها العديد من الأبعاد والتداعيات، إذ إنها ترتبط بمزيج من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فقد كشفت هذه الأزمة عن حقيقة إن إسرائيل دولة غير متجانسة ومنقسمة، وتتميز بانقسامات عميقة تغذيها التركيبة المتنوعة لسكانها، والنتيجة هي مجتمع متعدد الثقافات لم تنجح فيه القواسم المشتركة القائمة في تحقيق الانصهار أو التجانس الكامل، بل هو تجانس مصطنع لإنشاء مجتمع متجانس من اليهود فريد وموحد في إسرائيل. تبلورت هذه الأزمة مع اقتراح الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة في يناير 2023 لمشروع الإصلاح القضائي، وهو ما أدى إلى انقسام الإسرائيليين وإثارة واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل. ثم تصاعدت الأزمة بمواجهة الحكومة الإسرائيلية لها، وانقسام الرأي داخل الائتلاف الحاكم حول كيفية احتواء هذه الاحتجاجات الواسعة. وقد أسفرت هذه الأوضاع عن وجود أزمة ثقة كبيرة بين الائتلاف الحاكم والمواطنين لم يتم تجاوزها بسهولة. كذلك كان هناك انقسام في الرأي داخل المؤسسة العسكرية. ولم يكن الاقتصاد الإسرائيلي بعيداً عن تداعيات الأزمة الداخلية، إذ إن انعدام اليقين المتصل بالإصلاحات القضائية تسبب بشكل ما في إضعاف الاقتصاد، فانخفضت قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار إلى 3.67 وهو أدنى مستوى منذ 4 سنوات، وانخفضت بورصة تل أبيب فشهدت انخفاضاً بلغ 5.7% في الشهر التالي لاندلاع الاحتجاجات. كذلك انخفضت الجدارة الائتمانية لاقتصاد إسرائيل، وانخفض تصنيفها الائتماني لدى الوكالات العالمية، ما أثر على استقرار السوق وتدفق الاستثمارات إلى إسرائيل. وبعبارة موجزة، كان المشهد داخل إسرائيل قبيل حرب غزة محتقناً، فقد فاقمت أزمة الاحتجاجات الشعبية الحادة الخلافات العميقة بين القطاعين اليمين القومي والديني من جهة والجمهور الليبرالي والعلمي من جهة أخرى. كما أوجدت الأزمة السياسية الطويلة الأمد تحدياً خطيراً للقيادة السياسية في إسرائيل، لقد أدت الظروف السياسية إلى زيادة قوة الأحزاب الصغيرة المتطرفة، وهو ما عزز بدوره توقعاتها بتحقيق إنجازات واضحة وسريعة ومستدامة، مما قوض الثقة المتبادلة بين المعسكرات والأحزاب المتنافسة بشكل أكبر. الأمر الذي يحد من الحيز المتاح للقادة السياسيين للمناورة ويساهم في أزمة القيادة. كذلك ظهرت منظمات متطرفة في المشهد السياسي في إسرائيل استند عليها اليمينيون من أنصار الحكومة مثل منظمة لا فاميليا أو لا هافا. لقد كان جوهر الأزمة داخل إسرائيل قبيل حرب غزة أنها كانت أزمة هوية عميقة في المقام الأول، فالظاهر منها أنها صراع على السلطة والنفوذ في المجتمع الإسرائيلي، بينما حقيقته أنه صراع محتدم بين النخبة الجديدة التي تميل إلى اليمين المتشدد أو المتطرف، والنخبة القديمة التي تميل إلى يسار الوسط. ولذلك بعد أن بدأت الحرب ظهرت أصوات تدعو إلى تغيير تركيبة الحكم في إسرائيل بعيداً عن اليمين المتطرف وفي اتجاه قوى الوسط السياسي، كما بدأت أصوات اليسار وجماعات السلام لتطرح نفسها بديلاً، على الرغم من استمرار هيمنة اليمين المتشدد على المزاج العام في إسرائيل. سادة توجه في الدراسات المتخصصة في علم الاجتماع الإسرائيلي بأن المجتمع الإسرائيلي قد تغير خلال 30 عاماً الماضية أكثر مما تغير خلال الفترة بين عام 1948 وأوائل التسعينيات. ومن بين من تبنى هذا الاتجاه أكاديميون إسرائيليون مثل إيتمار رابينوفيتش ومردخاي كريمنيتسر، بجانب أكاديميين أجانب مثل بير فيلانوفا، والذي تحدث عن هذا الأمر في دراسته المنشورة عام 2009 بعنوان إعادة التركيب السياسي والاجتماعي في إسرائيل وفلسطين. وبرز هذا الانقسام بشكل واضح من خلال الانتخابات البرلمانية التي نظمت بعد اغتيال إسحاق رابين، والتي وصفها البعض بأنها لحظة فارقة في السياسة الإسرائيلية، والتي جاءت بحكومات ائتلافية ضعيفة عجزت عن استكمال فترة 4 سنوات أو حتى الاقتراب منها بشكل مستقر. وهيمن اليمين الإسرائيلي على المزاج العام الحزبي في إسرائيل، وكان الرأي العام الإسرائيلي أكثر تشدداً فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، وتحديداً ملف الصراع مع الفلسطينيين، وتعمق هذا التشدد أكثر بعد انتفاضة الأقصى، والعمليات العسكرية المتتالية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وصولاً إلى الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. ومع سيطرة اليمين على مقاليد الحكم، ظهرت الخلافات حول قضايا الدولة والمجتمع، والتي انعكست بدورها على الخلافات بين الأحزاب السياسية. ليصل المجتمع إلى ذروة هذا الانقسام في الفترة من 2019 إلى 2022، والتي شهدت لأول مرة في تاريخ إسرائيل 5 انتخابات برلمانية. وأخيراً جاءت حكومة نتنياهو الأخيرة في ديسمبر 2022، والتي صنفت على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. الحرب والمجتمع الإسرائيلي. أشارت بعض التحليلات إلى أن تأثير حرب غزة على المجتمع الإسرائيلي يرتبط بحالة الصدمة التي تعرض لها المجتمع، والشعور بغياب الأمن فعلياً وليس بشكل مفتعل. ولذلك من المتوقع أن تهيمن قضايا الأمن بالكلية على الحياة السياسية وانتخابات الكنيسة خلال العقد المقبل، وهو ما يفتح المجال أمام سياسات وشخصيات أكثر يمينية قد تقنع الداخل الإسرائيلي بأنها قادرة على ضبط معادلة الأمن في البلاد. وربما يكون هذا الأمر هو ما دفع إسرائيل أفيشر، رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، إلى الاستقالة في 4 ديسمبر 2023 احتجاجاً على سياسة الوزارة في تسليح المستوطنين، على اعتبار أن النتيجة الحتمية هي انتشار الفوضى والجرائم. وهو ما أكدته نتيجة استطلاع رأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بعد أيام من بداية الحرب، ونشر نتائجه في 31 أكتوبر 2023، والتي أوضحت أن 52.4% من الإسرائيليين متشائمون تجاه وضع إسرائيل الأمني في المستقبل المنظور، في مقابل 41.1% متفائلون. أي إن المجتمع الإسرائيلي غاضب للغاية، ولا يشعر بأن العبء الأخلاقي يقع على عاتق إسرائيل في الحروب ضد غزة، فهو يساوي في هذه الحروب بين حركة حماس وقطاع غزة ككل، فقد أيد الإسرائيليون منذ البداية شن حرب شاملة على القطاع، وحظيت التحركات العسكرية الإسرائيلية هناك بدعم المجتمع، الذي رأى فيها حربا عادلة على حد وصفه. غير أنه مع إطالة أمد الحرب وعدم وضوح أفاقها، تبلورت انقسامات الرأي داخل إسرائيل حول تحديد المسؤول عن التقصير، بعد أن كشفت عملية طوفان الأقصى عن الفشل الذريع للمنظومة العسكرية والأمنية والاستخباراتية لإسرائيل. تمثل هذا الفشل بإخفاق هذه المنظومة في توقع العملية أو الحصول على معلومات تتعلق بها، خاصة أن هذه العملية تمت في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل رقابة شديدة بالاعتماد على مختلف الوسائل البشرية والإلكترونية، وكذلك هشاشة الجدار الأمني الذي بنته إسرائيل حول غزة، والتي ادعت أنه لا يمكن لأي مقاتل فلسطيني اقتحامه، ولكن على عكس ما روجت له إسرائيل، استطاع مقاتل حماس اختراقه والعبور من خلاله بأعداد كبيرة إلى أكثر من 20 موقعاً. ويعتبر بعض الخبراء أن الانقسام الذي ساد في المجتمع الإسرائيلي قبيل الحرب، والذي توارى نسبياً في الشهرين الأوليين منها، يعود للظهور البطيء مرة أخرى، فمع صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وطول أمد الحرب تتزايد قوة اتجاهات عدم الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو وإدارتها لملف الأسرى وهدفها بالقضاء على حماس، حيث تتشكل قناعة بأن الهدف غير واقعي خاصة مع التداعيات الاقتصادية للحرب. وتشير بعض الدراسات إلى أن النقاش الحالي داخل إسرائيل يتصاعد حول أهداف الحرب على غزة ومدى واقعيتها، في إشارة إلى أن المشكلة في إسرائيل تكمن في أن العسكري متشدد أكثر من السياسي، والنقاش الجاري قد يفدو هذا التشدد. وهو ما عبرت عنه بعض التقديرات بأن المجتمع الإسرائيلي أمام تحول، ولكنه لم يصل بعد لتشكيل ضغط حاسم، مضيفا أنه لا ينبغي التقليل من مستوى هذا التحول. تأثير حرب غزة على القوى السياسية الإسرائيلية. بعد اندلاع الحرب ونجاح حماس في تحقيق عنصر المفاجأة ضد قوات الجيش الإسرائيلي، حسب استطلاعات الرأي في الصحف الإسرائيلية بتاريخ 8 أكتوبر 2023، حمل 85% من الإسرائيليين مسؤولية الإخفاق العسكري والأمني على نتنياهو ذاته، فانخفضت شعبيته في أقصى التقديرات تفاؤلاً من 67% قبل اندلاع الحرب إلى 28% بعد اندلاع الحرب، مما ولد ضغطاً غير مسبوق على رئيس الوزراء وعلى الحكومة اليمينية برمتها. نتج عن ذلك المشهد المتمثل في عدم استقرار الحكومة نسبياً عدة ظواهر جديدة، على سبيل المثال وليس الحصر. 1- تغيير هيكل إدارة الحرب، كان المتعارف عليه في إسرائيل أن إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ تتم إحالتها إلى المجلس الأمني الوزاري المصغر المعروف باسم الكابينة، ولكن بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي لحالة الحرب في إسرائيل، شرع بعدها إلى عقد مباحثات مع زعماء المعارضة بيني جنتس زعيم حزب معسكر الدولة ويائير لأوبيد زعيم حزب هناك مستقبل ييش عتيد بهدف تشكيل حكومة طوارئ تكون مسؤولة عن إدارة الحرب. نجحت المفاوضات فقط مع بيني جنتس ووافق على الانضمام إلى حكومة إدارة حرب، وتشكلت على النحو التالي: رئيس الوزراء بالإضافة إلى المنتدى الخاص لإدارة الأزمات والكوارث الذي يشمل رئيس الأركان ووزير الدفاع والموساد والشباك وهيئات أخرى بالإضافة إلى المراقبين. وهم بيني جنتس وجادي أيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. تعود أسباب هذا القرار، أي قرار تغيير هيكل إدارة الحرب، إلى التالي: سيطرة القادة السياسيين المتطرفين على المجلس الوزاري الأمني المصغر، مما يشكل عبئاً ضخماً على كيفية صناعة القرار العسكري في إسرائيل ويضعف التنسيق العسكري مع القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم. ضعف الخبرة العسكرية لقادة أحزاب الائتلاف الحكومي مثل إيتامار بن جافير وبتسل إيل ساموتريتش، مما قد يخلف هوامش خطأ عميقة الأثر على أمن إسرائيل. توزيع مسؤولية الفشل والإخفاق والخطأ المحتمل في مجريات الحرب على تيارات سياسية مختلفة وليس التيار اليميني فقط، منعاً من خطورة اندثاره بعد الحرب. رغب الصدع الحاصل في العلاقات المدنية العسكرية، إذ يدرك نتنياهو أن ظاهرة تمرد جنود الاحتياط وبعض الضباط في الجيش الإسرائيلي كانت بسبب سياساته اليمينية المتطرفة، لذلك لجأ نتنياهو إلى إشراك بيني جنتس. ورؤساء أركان سابقين في صناعة القرار يدركون كيفية التعامل مع الجيش الإسرائيلي على مستوى الأفراد. إشراك مسؤولين آخرين مثل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هينجبي في إدارة الاتصال والتنسيق مع الولايات المتحدة والدول الغربية بعيداً عن وزارة الخارجية الذي لا يتمتع مسؤولها إيلي كوهين بالخبرة الكافية. تهيئة بعض الأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية لسيناريو اليوم التالي في غزة على سبيل المثال يؤهل نتنياهو الشاباك لإدارة الموقف الأمني في شمال غزة بعد الانتهاء من القتال في الحرب. حدثت بعض الاختلافات في وجهات النظر بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل حول طبيعة الحرب ونطاقها في قطاع غزة والتكتيكات القتالية المستخدمة فيها، وتظهر تصريحات مختلفة بين المسؤولين الإسرائيليين، ومع إطالة أمد الحرب تظهر تنافسات واضحة بين القيادات العسكرية خاصة وزير الدفاع والقيادة السياسية ممثلة في رئيس الوزراء. 2- أولوية الاعتبارات الحزبية والشخصية على الاعتبارات السياسية والعسكرية. إصرار حكومة نتنياهو على الاستمرار في الحرب يعود إلى مصالح شخصية له ولأعضاء حكومة الطوارئ التي تدير مرحلة الحرب، لأنهم مدنون أمام الناخب الإسرائيلي الذي يستهدف القضاء على حماس، لكن ليس بكل هذه التكلفة البشرية والاقتصادية والسياسية التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية القائمة، ولذلك تريد الحكومة تحقيق إنجاز ما يبرر كل هذه الخسائر والهزيمة التي لحقت بإسرائيل، على الأقل هزيمتها المعنوية وانهيار نظرية الأمن الإسرائيلي. وفي هذا الإطار يرى الكاتب الإسرائيلي يوسي كلين أن نتنياهو يبحث عن انتصار يغفر له إخفاقه في الضربة التي تعرض لها الجيش يوم 7 أكتوبر، معتبرا أن الانتصار الذي يبحث عنه نتنياهو ليس هو الذي تبحث عنه إسرائيل. وفي نفس الاتجاه يؤكد الكاتب يوسي فيرتر أن نتنياهو يخوض حربه الخاصة لإنقاذ سمعته والبقاء في السلطة. ويشير استطلاع رأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أواخر أكتوبر 2023 إلى أن 50% من الجمهور الإسرائيلي يثق في القادة العسكريين والأمنيين أكثر من نتنياهو في إدارة هذه الحرب، في مقابل 7.3% فقط منحوا ثقتهم لنتنياهو. هذا لا يعره بتسل إيل ساموتريتش التفاتة، فهو كوزير استيطان عقائدي بامتياز يستهدف استغلال ظروف الحرب للمضي قدما في مشروع التطهير العرقي للمنطقة المصنفة جو من الفلسطينيين، والشروع في تنفيذ مخطط توسيع المستوطنات القائمة مع إضفاء الشرعية على كافة البؤر الاستيطانية. وزير الاستيطان الإسرائيلي ممثل لتيار كبير وقاعدته الانتخابية قوية وتتمدد باطراد، فهو يعمل لصالحها طوال الوقت ووفق منهج متطرف وعنصري ممزوج بالأساطير الدينية، ولديه في جعبته أسلحة التطهير والرغبة في تمكين للدولة اليهودية يشرعها بوجه منافسيه. يستخدم ساموتريتش أدوات نافذة من مجالس المستوطنات، الأشهر منها شلومو نأمان رئيس مجلس المستوطنات يشع ويوسي داغان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، من أجل المضي في إطفاء شرعية الاحتلال على ما يتجاوز 150 بؤرة استيطانية دفعة واحدة. 3. تحديد ملامح الخريطة السياسية المستقبلية بعد حقبة نتنياهو. ربما تكون حرب غزة قد أنهت سلسلة الاحتجاجات الشعبية في الداخل الإسرائيلي، لكنها لم تنل الغضب الشعبي المواجه ضد نتنياهو. وربما ثمة اتفاق بين كثير من التوجهات والتيارات داخل المجتمع الإسرائيلي على مسؤولية نتنياهو وسياساته الممتدة على مدار 14 عاماً مضت عن الإخفاق الإسرائيلي في الحرب الحالية. وفي ظل تأييد جمهور المتشددين لاستمرار حرب غزة بأي ثمن حتى يتم القضاء على حماس، فإن التيارات اليسارية وبعض التيارات اليمينية المعتدلة ربما لا تعارض منطق الحرب ذاته، ولكنها تعارض أن يقود نتنياهو هذه الحرب، انطلاقا من رؤيتها أنه يقودها مدفوعا بأجندته السياسية الخاصة، وليس أجندة إسرائيل الأمنية. وهنا ترى بعض التقديرات أن حرب غزة الحالية ربما تكتب مشهد النهاية لمسيرة نتنياهو السياسية، لذلك فإن السؤال الأهم حاليا ربما يدور حول ما يمكن وصفها بمرحلة ما بعد نتنياهو من يخلفه، وأي تيار قادر على تصدر المشهد. وفي هذا الصدد تشير استطلاعات رأيا لصحيفة معريف والقناة 12 الإسرائيلية أجريت في أواخر نوفمبر 2023 أن بيني غانتس رئيس حزب المعسكر الوطني ووزير الدفاع السابق ربما هو الأوفر حظا خال تولي منصب رئيس الوزراء القادم، إذ من المرجح أن يحصل حزبه على عدد مقاعد يتراوح بين 36 و42 مقعدا، وهو حوالي ضعف عدد المقاعد التي من المتوقع أن يحصل عليها الليكود. وبصفة عامة فإن الجمهور يكون ثقته أكبر في رجال الجيش والأمن في فترات الأزمات الأمنية، ومن ثم يرجح الكثير من الخبراء أن يفوز بيني غانتس بالحظوظ الأوفر على الإطلاق في هذا النحو المشار إليه، أي تشكيل حكومة وطنية، لخبرته العسكرية والسياسية واختلاطه بالأوساط العسكرية الغربية الأوروبية والأمريكية. لذلك فليس من المستبعد أن يكون رئيس وزراء إسرائيل القادم، ولكن يشترط وجود عدة محددات رئيسية، وهي عودة نفتالي بينيت إلى السياسة مرة أخرى وإجراء انتخابات تمهيدية في حزب الليكود يكون الفائز فيها إسرائيل كاتس وليس نتنياهو، وموافقة يائير لأبيد على أن يكون رئيس حكومة مناوب بعد غانتس، وكذا تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية ماليا وسياسيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم العلاقات المدنية العسكرية وملف دمج الحريديم بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف. على الرغم من أن بعض أعضاء التيار العلماني واليساري عبروا عن وجهة نظر مختلفة عن التيار اليميني المهيمن، إذ قالوا بأن القضاء على الحماس إن تم شرطة لن ينهي الصراع مع الفلسطينيين، ومن الضروري معالجة جذور هذا الصراع وإعادة حل الدولتين إلى أرض الواقع، لأن البديل العسكري سيكون مكلفا. ألا أنه من الواضح أن تكتل اليمين يسعى للتخلص من عبء نتنياهو الذي فقد الجزء الأكبر من شعبيته قبيل الحرب وفقدها كلها تقريبا بعدها، وهذا على الرغم من محاولات نتنياهو لاستخدام الدين لحشد الدعم السياسي الداخلي في إسرائيل لشخص رئيس الوزراء وترميم شعبيته المتناقصة تدريجيا، كذلك مخاطبة الحريديم لدفعهم إلى التجنيد والموافقة على الخدمة العسكرية الإلزامية للمشاركة في الحرب ضد حركة حماس، خاصة مع استخدام ما يتردد بينهم من نبوءة زوال إسرائيل في العقد الثامن من عمر الدولة الإسرائيلية. لكن أعضاء الائتلاف الحكومي اليميني يسعون لكسب مكان في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، حيث تشير التوقعات الحالية إلى قرب نهاية الحكومة الائتلافية بسبب تحميلها المسؤولية الكاملة لما حدث في 7 أكتوبر في ضوء عملية طوفان الأقصى. ويظهر ذلك بوضوح في موقف ابن غفير من انتقاده لرئيس الوزراء بشكل واضح وسياساته وانتقاده حكومة الحرب المشكلة، وتعكس تلك المواقف رغبة ابن غفير في الاستمرار بالتواجد في الحكومة الجديدة، حيث سعى لسنوات طويلة للوصول إلى عضوية الحكومة، كما أنه من الواضح يحاول استمالة أعضاء الحكومة الذين يحملون أفكاره نفسها مثل ستاموتورتش وزير المالية، حيث يعتقد أنه ربما تؤدي معركة نتنياهو إلى تعزيز نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة، وستصبح هذه الأحزاب أقوى في حال تم إسقاط نتنياهو. 4. أطماع اليمين المتطرف الإسرائيلي في الحرب على غزة تجلت بوضوح منذ بداية الحرب على قطاع غزة سياسات الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهي بالأصل سياسة أعضاء الحكومة الحالية الائتلافية والتي يأتي على رأسها حزب الصهيونية الدينية وحزب عوتمسن يهوديت، حيث تمحورت تلك السياسات في دعواتهم لمواصلة الحرب على قطاع غزة واتخاذ تدابير متطرفة مثل تأييد ضرب المستشفيات والمدارس الفلسطينية، وتكثيف حملات اعتقالات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتسليح المستوطنين، والإصرار على إصدار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإصدار قوانين عنصرية ضد المواطنين العرب الذين يحملون جنسية إسرائيلية. ويبدو أن تشكيل حكومة الحرب المصغرة وما قامت به من استبعاد الوزراء الأكثر يمينية وتطرفاً داخل الحكومة، بعدما رفض رئيس حزب يشي عتيد يائير لأبيد الانضمام إليها بسبب وجود وزراء متطرفين فيها، وقبل وزير الدفاع السابق ورئيس معسكر الدولة بيني جنتس الانضمام إليها بشرط تشكيل مجلس حرب مصغر لا يكون هؤلاء الوزراء أعضاء فيه، مما حدا بهؤلاء الوزراء وخاصة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير رئيس حزب عوتسمن يهوديت ووزير المالية بتسلؤيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية إلى اتخاذ منحا معاكسا لسياسة مجلس الحرب من جهة، والاستعداد للمشهد السياسي الجديد بعد طوفان الأقصى من جهة أخرى. فقد عمد الوزراء اليمينيون في الحكومة الإسرائيلية وخاصة الوزراء الأكثر تطرفاً إلى مجموعة من السياسات والإجراءات التي ردوا من خلالها على استبعادهما من حكومة الحرب المصغرة وكمسار موازن لعمل هذه الحكومة ودون التنسيق معها، والتي اعتمدوا فيها على إحراج حكومة نتنياهو بما حقق إحراجاً داخلياً ودولياً لحكومة الحرب الإسرائيلية، هدفاً أساسياً من أهداف التحركات التي قام بها الوزراء المستبعدون منها. وقد حققت الإجراءات التي اتخذوها جزءاً من مبتغاها الخاص بإحراج حكومة الحرب وخاصة على المستوى الدولي، إذ أسهمت مشاهد ترأس ابن غفير لمراسم توزيع الأسلحة على المستوطنين إلى تعقيد نسبي في مشاورات شراء إسرائيل بنادق أمريكية جديدة من طراز M16، إذ لم توافق واشنطن على هذه الصفقة إلا بعدما تأكدت من أنها لن تذهب إلى المستوطنين حسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، وهو أمر غير معتاد على الإطلاق بما يعكس آثار السياسة التي انتهجها ابن جفير، لا سيما وأن السياسة قد تسببت في تصاعد حدة العنف من جانب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة بشكل كبير، وواجهت انتقادات دولية متعددة. وعلى الرغم من استبعاد الوزراء المنتمين إلى اليمين المتطرف من حكومة الحرب المصغرة، فإنهم يظلون في مناصبهم كوزراء ضمن حكومة الطوارئ الموسعة، سواء من حيث تولي ابن جفير وزارة الأمن القومي أو تولي سموتريتش وزارة المالية ومنصب وزير بوزارة الدفاع كمختص بالإدارة المدنية في الضفة وإدارة شؤون الاستيطان. ولذلك عمل هؤلاء الوزراء على استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم، وإن كانت مقيدة في ظل حالة الحرب شرطة لتحقيق أهداف خاصة بهم ربما ترتبط بمستقبل المشهد السياسي ما بعد انتهاء الحرب. ويمكن بلورة أبرز السياسات المتخذة من قبل أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل على النحو التالي: سياسة تسليح المستوطنين من قبل الحكومة الإسرائيلية. تتسابق وزارات الأمن والدفاع في إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 لتسهيل تسليح آلاف المستوطنين وتدريبهم من أجل حمل رخصة المقاتلين. ويشرف على تنفيذ هذه الخطة وزير الأمن إتمار بن غفير بشكل أساسي، والذي أسس هذه الخطة تحت مسمى تمكين الوحدات الأمنية المدنية، وكانت مثل هذه الخطة تنفذ في السنوات الماضية، ولكن بدون إعلان رسمي أو قرار حكومي بتقديم تسهيلات، حيث كانت تلك السياسة محدودة ومقيدة إلى حد ما بالعديد من الشروط. وفي نهاية أكتوبر 2023، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيسة بقيادة عضو حزب عوتسمان يهوديت اليميني المتطرف على تعديل لوائح ترخيص الأسلحة، بحيث تكون شروط الحصول على ترخيص السلاح أكثر تساهلاً. وعلى الرغم من موقف وزارة العدل التي يرأسها عضو حزب الليكود ياريف ليفين بأن تلك التسهيلات مؤقتة لمدة عام فقط بسبب أوضاع الطوارئ الحالية، إلا أن اللجنة اختارت تفعيل الأوامر بشكل دائم. وتشير اللوائح الجديدة لتراخيص الأسلحة إلى أن الرجال الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق والذين قضوا فترة تجنيدهم في مواقع قتالية لمدة عام واحد أو أكملوا عامين من الخدمة العسكرية العامة، والنساء الذين أكملوا سنة واحدة من الخدمة المدنية الوطنية، يحق لهم حمل سلاح. وجدير بالذكر أنه خلال العام الحالي قدمت وزارة الأمن الإسرائيلية تصريحات حمل سلاح لما يقرب من 25 ألف مواطن مدني إسرائيلي. ومنذ 7 أكتوبر فقط منحت إسرائيل رخصة حمل سلاح لحوالي 40 ألف، وتحاول إسرائيل زيادة هذه الأرقام إلى 400 ألف مستوطن مسلح في الضفة الغربية وحدها. وتصدر وزارة الأمن 1700 رخصة حيازة سلاح ناري في المعدل يومياً لمواطنيها في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة. طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيسة. منذ عام 2015 طرحت عدة مرات فكرة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيسة، ولكن غالباً ما قوبلت بالرفض من قبل أحزاب اليسار الإسرائيلي وأحزاب المحافظين. لكن رفض إقرار القانون لم يعرقل محاولات الأحزاب اليمينية محاولة طرح الفكرة مرة أخرى. وفي وقت سابق طرح المشروع من قبل حزب إسرائيل بيتنا اليميني، وأيده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو حزب الليكود في عام 2018. لكن منذ مارس 2023 تبنى حزب عوتسمان يهوديت اليميني المتطرف دعوات إقرار مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين، وأفضت تلك الدعوات إلى الموافقة على قراءته التمهيدية من قبل الكنيسة الإسرائيلية لكي يمرر إلى المراحل اللاحقة لإقراره، حيث من المفترض أن يمر بثلاث قراءات بالإضافة إلى القراءة التمهيدية لكي يقرر في النهاية. وبعد أحداث 7 أكتوبر، تجددت دعوات أعضاء الحزب اليميني المتطرف من أجل إقرار القراءة الأولى لمشروع القانون. وبالفعل ناقشت لجنة شؤون الأمن القومي بالكنيسة في 20 نوفمبر الماضي برئاسة تسفيكا فوغل، الذي يعد من أبرز رؤوس التطرف اليميني وعضو حزب عوتسمان يهوديت، مشروع القانون تحت مسمى إعدام الإرهابيين الفلسطينيين. لكن وجهت انتقادات عديدة لمشروع القانون من قبل أقارب الأسرى الإسرائيليين ومن أعضاء الحكومة الائتلافية نفسها، أبرزهم أعضاء من حزب الليكود الحاكم، مما أدى إلى تأجيل جلسة المناقشة النهائية في الكنيسة بسبب المخاوف من المساس بالرهائن في غزة وغيرها من الأسباب الأمنية، وحتى إشعار جديد من المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي رفض الهدنة في غزة وصفقة تبادل الأسرى مع حماس. وافق غالبية أعضاء الحكومة الائتلافية الحاكمة وأعضاء حكومة الطوارئ على قرار الهدنة وصفقة تبادل الأسرى، بالإضافة إلى جميع الأجهزة الأمنية وهي الجيش الإسرائيلي والشباك والموساد. ولم يصوت ضد الصفقة سوى 3 وزراء الذين يمثلون حزب عوتسمان يهوديت اليميني المتطرف، فيما صوت حزب الصهيونية الدينية بالموافقة على الصفقة على الرغم من إعلانه المسبق اعتزامه التصويت ضدها من قبل، وكذلك صوت حزب شاس بالموافقة. وانتقد الوزير اليميني بن غفير الاتفاق لأن الاتفاق لا يتضمن إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة. وحث بن غفير على تكثيف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس بهدف الضغط على الحركة للموافقة على صفقة شاملة للرهائن. ولاحقا وبعد تمديد الهدنة يومين، هدد بن غفير بحل الحكومة الإسرائيلية في حال التوصل لوقف شامل للحرب في غزة، كما طرح بتسلؤ إيل ساموتريتش ممثل حزب الصهيونية الدينية ورقة اعتراضه، ولفت إلى أن وقف الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة هي في الأساس خطة للقضاء على إسرائيل من قبل حماس وشركائها. آليات اليمين المتطرف للتأثير في المرحلة المستقبلية داخل إسرائيل. بالإضافة للإجراءات التي سبق استعراضها، يظهر الفكر الذي تتبناه الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل، الصهيونية الدينية وعو تسمى يهوديت، والذي يتمحور حول ضرورة القضاء والتخلص من العرب، وكما أشار ابن غفير سابقا إلى الموت للعرب جميعا، وإنشاء دولة إسرائيلية موحدة لليهود فقط بدون العرب، ومعارضة فكرة حل الدولتين، والتي ظاهريا ينادي بها نتنياهو، ففي وقت سابق خلال 2023 صرح رئيس الوزراء بأن نحن منفتحون على إقامة دولة فلسطينية طالما أنها لا تتمتع بقوة عسكرية أو أمنية، مما يعني انتقاص لسيادة الدولة الفلسطينية المقترح إنشاؤها، وبالتالي لن تكون دولة بالمعنى المتعارف عليه دوليا. وتشير التحليلات أيضا أن نتنياهو لم يكن يوما مؤيدا قويا لهذا الحل، بالإضافة إلى حشد تكتل اليمين من خلال استغلال هجوم 7 أكتوبر في حشد الإسرائيليين صوب رؤية أقصى اليمين بأن التعاون بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لن يحقق السلام للإسرائيليين، وأن السلام حسب منظورهم هو سلام قائم على القوة وخوف الطرف الآخر من رد الفعل الذي يمكن أن يتكبده جراء الهجوم على إسرائيل، وأنه لا يوجد مدنيون مسالمون فلسطينيون فجميعهم عدوانيون، ولذلك تجب مواجهتهم بالعدوانية التي ستقابل برد فلسطيني عنيف تستثمره هذه الأحزاب في الترويج، لأن الإرهاب الفلسطيني في الضفة لا يختلف عن نظيره في غزة، بما يخدم الاستراتيجية الرامية إلى إخلاء مدن الضفة والمزيد من التمدد الاستيطاني، أي أن التخلص من الفلسطينيين هو السبيل للأمن والسلام، حتى أولئك الذين يحملون جنسية إسرائيلية. لا يزال من الصعب التكهن بمستقبل الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى واستبعاد قياداتها من الحكومة المصغرة التي تتولى إدارة الحرب على قطاع غزة، ولكن يمكن القول إن هذه الأحزاب تراهن حاليا على مجموعة من الأمور التي يمكن أن تؤمن لها مستقبلها السياسي في إسرائيل، أهمها التقديرات الإسرائيلية بأن المجتمع الإسرائيلي بعد الأحداث الكبيرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخاصة على المستوى الأمني مثل انتفاضة الأقصى وربما كذلك عملية طوفان الأقصى يتجه إلى أقصى اليمين أيديولوجيا فيما يتعلق بالصراع، وربما تسهم في تناسي الخلافات البينية مثل تلك التي شهدتها إسرائيل خلال الشهور السابقة إثر مشروع الإصلاح القضائي والاصطفاف لهدف واحد وهو الحرب، وهو أمر تدركه الأحزاب اليمينية وتعمل من خلال سياساتها على أن يتحول من مجرد اتجاه قصير المدى نتيجة الصدمة إلى انتماء طويل المدى، لا سيما وأن هذه الحالة من الصدمة ربما تكون لدى المستوطنين أكثر من غيرهم، وهؤلاء هم الكتلة الأكثر تصويتا للأحزاب اليمينية المتطرفة تقليديا في كل الانتخابات الأخيرة، وعليه لن يكون مستبعدا أن تنجح أحزاب اليمين الديني المتشدد مثل حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلؤيل سموتريتش وحزب القوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير في توسيع قاعدتها الانتخابية وإقناع شرائح كبيرة من المجتمع برؤيتها الأمنية تجاه غزة وحركة حماس والتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام. وقد تتبدل المقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، وينجح سموتريتش أو بن غفير في تشكيل حكومة يمينية أكثر تشددا من النسخة الحالية، رغم أن نتائج بعض استطلاعات الرأي أشارت إلى تراجع في شعبية الائتلاف الحاكم بوجه عام، بما يعطي ملمحا مستقبليا بأن هذه الأحزاب رغم ما تقوم به من إجراءات لعرقلة الحكومة من جانب وخدمة أهدافها السياسية من جانب آخر، فإنها ربما سيكون من الصعب أن تعفيها من مسؤولية الإخفاق الذي وقع في 7 أكتوبر، ومن ثم قد تكون غير ممثلة في حكومة ما بعد الحرب، ولكن ستظل سياساتهم وتوجهاتهم حاكمة، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني. 5. استغلال الحرب لتنفيذ مخططات سابقة، مع إطالة أمد الحرب وتعنت إسرائيل في رفض وقف إطلاق النار. تعددت النظريات، فبعضها قدم تفسيرا باستهداف الحكومة الإسرائيلية تحقيق إنجاز لها يحول دون مساءلتها أمام الناخبين في أقرب انتخابات برلمانية سيتم إجراؤها، أما البعض الآخر فقد اعتبر أن السياسيين اليمينيين خاصة المتشددين منهم يسعون لفرض واقع جديد على الفلسطينيين في الضفة الغربية كما في قطاع غزة. ويمكن شرح هذه النظرية فيما يلي. يستغل وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش ظروف الحرب الجارية على قطاع غزة ليدعو كلا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ليس فقط لمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي وعلى رأسها حصاد محصول الزيتون وهو النشاط الرئيس لمعظم السكان في هذه الفترة من العام، بل ولتكريس ما هو قائم فعليا من تضييق بقرارات حكومية. ففي رسالة بعثها إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع دعا سموتريتش إلى إقامة مناطق أمنية مطهرة أي خالية تماما من الفلسطينيين في المناطق التي تقع حول المستوطنات والطرق الموصلة إليها، مستهدفا بذلك منع دخول المواطنين الفلسطينيين إليها حتى لو كان ذلك من أجل الوصول إلى حقول زيتونهم، متهما في رسالته قيادة المنطقة الوسطى الإسرائيلية التساهل في السماح للمزارعين بقطف ثمار حقولهم المزروعة بأشجار الزيتون. رسالة سموتريتش تنضح بالتطرف والمزايدة على إجراءات الجيش الإسرائيلي، فهو باعتباره وزيرا للاستيطان في أكثر الحكومات الإسرائيلية يمينية وتطرفا يصف هذا السماح المحدود والضيق للغاية الذي يقوم به الجيش تجاه المزارعين الفلسطينيين باعتباره جنونا وتساهلا لا يمكن الموافقة عليه. ويروج طوال الوقت في تلك الرسالة الحكومية وغيرها لأن هناك دروسا مستفادة يجب استخلاصها من أحداث بهجة التوراة التي يعني بها هجوم حماس على غلاف غزة في 7 أكتوبر. ذلك وبخلاف رسالته المشار إليها إلى رئاسة الحكومة، طالب وزير الاستيطان المجلس الوزاري المصغر الكابينيت الأسبوع الماضي بضرورة بحث استعدادات قوات الجيش في الضفة الغربية بشكل مفصل لسيناريو قلب الأوضاع من جانب السلطة الفلسطينية. في الوقت الذي تستشعر فيه الحكومة بالحرج البالغ أمام الإدارة الأمريكية فيما يخص ضرورة ضبط ممارسات المستوطنين بحق أهالي الضفة من الفلسطينيين من أجل ضمان عدم اتساع دائرة الانفلات وانتقال أحداث غزة إلى مدن الضفة الغربية، لم يستجب نتنياهو لطلب الوزير سموتريتش بإدراج رسالته على جدول أعمال الحكومة العاجل، ويحاول حتى الآن تجاهل مطالبته للمجلس السياسي والأمني المصغر الكابينيت، فهو يعلم كما وزير الدفاع أن المطبق واقعيا على الأرض أن الأراضي التي تشكل 160 مستوطنة وضعفها تقريبا من البؤر الاستيطانية تصنفك مناطق أمنية يحظر على الفلسطينيين في ظروف الحرب الاقتراب منها. لذلك فالغرض من رسالة وزير الاستيطان ومطالباته هو ترسيم وتحصين ما هو قائم بالفعل بقرار حكومي في حال صدوره سيجد طريقه إلى الكنيست كي يتحول لأحد قوانين الدولة الإسرائيلية، وهو ما يعني صب مزيد من الزيت على النار وسيدفع لا محالة لإشعال مباشر فيما تبقى من مدن الضفة الغربية وقراها. فهو وتياره يرون في زمن الحرب فرصة سانحة كي يتجاوزوا التباطؤ الحكومي في تنفيذ هذا المخطط المتفق عليه مسبقا وقت تشكيل الحكومة وموافقتهم على دخول الائتلاف مع رئيس الليكود كي يمنحوه منصب رئيس الوزراء أمام منافسيه. هذا كان أحد شروطهم الرئيسة، لذلك لم يكن هناك بد أيضا من الإصرار على استحواذ بتسلل سموتريتش على حقيبة وزير الاستيطان ليظل خلال عمره الوزاري يهاجم الحكومة متهما إياها بانتهاج آلية التقسيط وإبقائها على بعض الترتيبات التي ظل معمولا بها فيما يخص وصول الفلسطينيين إلى حقولهم وأراضيهم. هناك إجراءات إدارية وأمنية معقدة كانت متبعة خلال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فيما يخص أراضي الفلسطينيين، سواء تلك الواقعة خلف جدار الفصل العنصري أو شرطة وهي الأهم شرطة التي تقع في محيط أكثر من 120 مستوطنة في الضفة الغربية، فقد ظل لعقود يتطلب الوصول إلى هذه المناطق تنسيق مسبق مع السلطات الإسرائيلية يستغرق بضعة أيام، عادة ما كانت تتراوح بين 3 و5 أيام في أحسن الأحوال في مواسم الزراعة أو قطف الثمار. ما يستهدفه هذا المعسكر الأشد يمينية داخل الجمهور الإسرائيلي هو الإسراع بسرقة وضم أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية تحت أي من الذرائع الأمنية وتحصين الضم بالقرارات الحكومية التي تجعل استردادها مستحيلاً. الشبكة القوية التي باتت تدير مجمل أعمال الدولة الإسرائيلية بما فيها حكومتها تضم وزراء نافذين وأعضاء أقوياء في الكنيسة قادرين على وضع كثير من تفاصيل هذا المخطط موضع التنفيذ، أبرزهم إيتمار بن غفير وسمحة روتمن وأوريت ستروك وأفي معوز وتسفي سوكوت وليمورسون هارمليخ وتالي جوتليف وشلومو نأمان ويوسي داغان وبنتسي غوفشتين. شبكة عنكبوتية شديدة الدقة والتنظيم يرتبط أعضاؤها ببعض ارتباطا وثيقا ويجمعهم الإعجاب وتقديس رموز من أمثال الحاخام مائير كاهانا والمتطرف باروخي جولدشتاين. وتقوم تلك الشبكة بدفع أعضائها لتولي المناصب التي تمكنهم من إنفاذ ما يستلزم القيام به لتحقيق الخطوات الرئيسة الفعالة لخطة هذا التيار اليميني. النموذج الأبرز لذلك واستغلالا أيضا لزمن الحرب الجارية جرى خلال أسابيعها الأولى بتعيين عضو الكنيسة الإسرائيلي تسفي سوكوت رئيسا للجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة، بمعنى إشرافه الكامل على شؤون المستوطنات في الضفة الغربية، وهي إحدى اللجان الرئيسة التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والدفاع في الكنيسة. تسفي سوكوت أحد الأعضاء البارزين لتلك الشبكة، يعد من عتاة المستوطنين وعضوا قياديا في حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه بتسلؤيل سموترتش. بحسب منصبه الجديد ورئاسته لتلك اللجنة أصبح معنيا بالإشراف على كافة أنشطة الحكومة التي تتعامل بشكل عام مع القضايا الأمنية في الضفة الغربية، ليس فيما يخص الأراضي والإجراءات الخاصة بالفلسطينيين وحدهم، بل وجميع إجراءات عمل الجيش الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالمستوطنين أيضاً. 6. إعادة تنظيم العلاقات المدنية العسكرية. يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة ثقة شعبية كبيرة بين صفوف الإسرائيليين نتيجة الفشل الاستراتيجي الواقع في حرب 7 أكتوبر 2023، إذ بدأ يتسلل للإسرائيليين شعوراً مفاده السؤال حول مدى جهوزية الجيش الإسرائيلي ونجاعة التكنولوجيا العسكرية التي يعتمد عليها كلياً في حماية الأمن القومي لإسرائيل. تمثلت بعض الظواهر السلبية في العلاقات المدنية العسكرية هجرة الأدمغة النابغة إلى الخارج، إذ يفضل مهندسو الذكاء الاصطناعي الهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة على حساب العمل في إسرائيل أو لحساب الجيش الإسرائيلي الذي لا يوفر الحد الأدنى من الرواتب المقدمة في القطاع الخاص الإسرائيلي على سبيل المثال 120 ألف شيكل شهريا في الجيش في مقابل 300 ألف في القطاع الخاص. كما يدخل في العلاقات المدنية العسكرية الإسرائيلية مستوى التدخل الحكومي في عمل الجيش الإسرائيلي وتنظيم مخصصاته وزيادتها من أجل التطوير، إذ يلاحظ أن الجيش الإسرائيلي لم يقدر على توفير المخصصات المالية اللازمة لتنظيم تدريبات عسكرية تتعلق بقوة الاحتياط الموضوعة حسب خطة تانوفا زخم الخمسية التي بدأت في 2021 وتنتهي في 2026. كما لوحظ أن سياسات نتنياهو عملت على تركيز الجهد العسكري والتدريبي في مواجهة إيران على حساب الجبهة الجنوبية في قطاع غزة. ويرتبط بهذه العلاقات تنظيم دمج الحريديم في إسرائيل، فيبدو أن هناك خللاً سياسياً عميقاً يواجه الحكومة الإسرائيلية بسبب الرفض القاطع للحريديم بالعمل وبالتحديد في القطاع الخاص في مجال الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الفائقة. ويواجه ذلك المجال في إسرائيل تحدياً بارزاً في حجم القوى العاملة البشرية الآخذة في الانخفاض، كما يواجه تحدياً تعليمياً إذ تفتقد مناهج التعليم لدى الحريديم وبعض القطاعات المجتمعية الأخرى التعلم اللازم لمجال الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الفائقة. كما يبدو أن الحريديم يرفضون رفضاً قاطعاً للالتحاق بالخدمة العسكرية، وهو ما يعرض مفهوم جيش الشعب إلى خطر كبير، لا سيما وأنه لم يعد يضم كافة قطاعات المجتمع الإسرائيلي. مجمل القول إن الأوضاع داخل إسرائيل كانت متأزمة قبيل حرب غزة، وتتسبب الحرب في تغيرات أشد حدة على كافة المستويات المجتمعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية أيضا. وقد تناول هذا المحور المستوى المجتمعي والسياسي، على أن يتم تناول المحورين الآخرين في محاور منفصلة من هذا الكتاب. وما بدا جليا أنه من الصعب أن يعود المجتمع السياسي الإسرائيلي إلى ما كان عليه من هيمنة الليكود على تكتل اليمين القومي والديني معا، بل تشير المؤشرات إلى استمرار هيمنة اليمين الديني بالأساس مع تنامي تأثير التيار العلماني الوسطي، وإن كان هذا التنامي لا يقارن باستمرار شعبية اليمين. ولذلك من المتوقع أن يسود تشدد الرأي العام الإسرائيلي الذي يرغب في استرداد الشعور بالأمن والقوة بعدما تعرض له من زلزلة من جراء الحرب.